بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة خلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 37. فهل هناك طرق أخرى لقيام الدولة غير هذه الطريقة؟ يقول الدكتور المطيري: أما الاحتجاج بطريقة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للدولة الإسلامية فهو احتجاج غير صحيح، من جهة أنه لا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طريقته تلك هي السبيل الوحيدة لإقامة الدولة، بحيث لا يسوغ إقامتها إلا وفق تلك الطريقة التي أحاطت بها ظروف مكانية وزمانية اقتضت من النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بها آنذاك. ولو فرض أن قريش آمنوا واستجابوا لكان دخولهم في الإسلام طواعية ومتابعة العرب لهم كافية، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على قبائل العرب ولما طلب النصرة ولما هاجر إلى آخره. انتهى كلام الدكتور المطيري. التعقيب: بداية أثبتنا في صفحات البحث هذا مسألة التأسي بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ومسألة البيان والمبين، حيث أن قوله صلى الله عليه وسلم وفعله جاء بيانا للمبين، وهو أخذ السلطان والحكم لتطبيق الإسلام، وهي أفعال شرعية تمثل طريقة محددة واضحة، والخروج عنها بدعة، فيراجع ذلك في موطنه ليكون دليلا على منع القيام بطرق أخرى غير هذه الطريقة. لنا أن نفرق في الجواب على هذا الرأي بين العمل الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل طلب النصرة وعرض نفسه على القبائل وبعد ذلك. فالسؤال يفترض أن ماذا لو قبلت مكة؟ فهل العرض على القبائل من مقتضيات الطريقة أم لا؟ بداية، بعد كل الذي عرضناه يتبين لنا أن الطريقة لا تقتصر على مسألة طلب النصرة، بل إن تغيير المجتمع اقتضى أعمال المخاطبة والثقافة المركزة والجماعية والصراع الفكري والكفاح السياسي والكشف وتبني المصالح وما سخناه في موضعه من أعمال، ثم أضيف إليها بعد أن أغلق المجتمع في وجهه صلى الله عليه وسلم أعمال طلب النصرة. ولكن بالنظر وبالتدقيق نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقصد زعماء مكة في غير موضع بالدعوة، أملا بتغيير المجتمع بتغيرهم. من ذلك مناسبة نزول سورة عبس، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه ودعوته على زعماء مكة، فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه مقبلا عليه، فعمله صلى الله عليه وسلم هنا هو طلب النصرة من الفئة الأقوى في المجتمع والتي بإيمانها يؤمن المجتمع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بإسناد صحيح: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، قال: وكان أحبهما إليه عمر. وهكذا كان، فعز الإسلام بإيمان حمزة وعمر، فساعد وجودهما التعجيل بانتقال الدعوة من طور إلى طور، إذ كانت مرحلة التثقيف قد أثمرت ثمارا يانعة وأفرزت شخصيات غاية في الثبات على الحق كبلال وأبي بكر وابن مسعود، فآذن إسلامهما بانتقال الدعوة لمرحلة الصدع وإبراز الكتلة. من هنا فإن أعمال أخذ الفئة الأقوى في المجتمع لصالح الدعوة كانت من صميم دعوته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الطريق الطبيعي للدعوات. فإذا آمنت بالفكرة والمبدأ الجديد الفئة الأقوى في المجتمع، فقد حصل التغيير طبيعيا، وانهارت قيم المجتمع القديمة، وفتحت الفئة الأقوى باب المجتمع على مصراعيه لدعاة المبدأ الجديد لبناء قيم جديدة والحكم بها. وهذا ما لم يحصل في مكة وحصل في المدينة لاحقا، فكانت بيعة الحرب أو النصرة من قبل المجتمع المدني تأكيدا لعقد المجتمع الجديد. ولو افترضنا أن قريشا قبلت الدعوة لكان صلى الله عليه وسلم بايعها بيعة الحرب والنصرة لحمل الدعوة الإسلامية لقتال الأصفر والأحمر من الناس ولفتح فارس التي كان يبشر بفتحها. ثم إن من صميم مسألة طلب النصرة ما رأيناه ولمسناه من اقتران النصرة بالمنعة، أي أن تمنعوني وتنصروني حتى أبلغ أمر ربي وأطبقه في الحياة، وما يصادف ذلك التغيير من مجابهة قوى أخرى وحربها. وهذا معنى المنعة، فالمنعة تتعدى كف الأذى عنه صلى الله عليه وسلم إلى منعة الدعوة. كان صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل ويعود لبيته ولا تتعرض له قريش كثيرا، فالغاية ليست منعته الشخصية بقدر ما هي منعة الدعوة. لذلك ترجمت أعمال النصرة مع المجتمع المدني الذي تقبل الإسلام مباشرة، ترجمت ببيعة الحرب والمنعة والنصرة، كما جاء في قوله تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. وهذا يبين أن المسألة ليست مجرد قبول المجتمع بالدعوة، بل واستعداد المجتمع لنصرة الدعوة وتوفير المنعة لها وحرب أعدائها والصبر على حربهم وحصارهم إن تم. ثم إن قريشا من قبل كانت عرضت عليه خططا وحاولت صرفه عن طريقته، فعرضوا عليه الملك والمال وأن يعبدوا ربه سنة ويعبدوا ربهم سنة وغيره، فأبى وثبت على طريقته، مما يدل على أن الأمر ليس براغماتية ولا تصيدا للفرص، بل هي طريقة واجبة الاتباع على أن ما صاحبها من مشقة وصبر على المشقة واستمرار على تلك الأعمال مع توافر البدائل الأسهل يدل على أنها أحكام شرعية لا يجوز اتخاذ غيرها بدلا منها. فعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله من عرض نفسه على زعماء مكة طلبا لنصرته والوقوف معه لإقامة الكيان السياسي المنشود، حتى تبين له صدهم وإعراضهم كما صدته معظم القبائل. أما الهجرة فليست من الطريقة حتى يقال ولم يهاجر، فإن أقام دار الإسلام في مكة فقد حصلت الغاية، وإلا فإنه يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. إذن فالخلاصة أن تحويل وتغيير المجتمع يقتضي القيام بهذه الأفعال والتزام هذه الطريقة على وجهها، ولا يتصور وجود مجتمع يجري على معتقدات وله قيادات سياسية منتفعة، يأتيه رجل بما يقلب ذلك كله رأسا على عقب ثم يتغير المجتمع بيوم وليلة دون أن يناقش في أفكاره، ودون أن يعري دور زعمائه، ودون أن يحمل مجموعة الأفكار والمفاهيم والقناعات الجديدة، ودون أن يغير مقاييسه. وهذه كلها لا تتم إلا بأعمال الدعوة والتثقيف والصراع والتفاعل، ويلزم لوجودها أعمال طلب النصرة من الكيان المجتمعي أو من الكيان التنفيذي. وما حصل في المدينة أن الفئة الأقوى قد آمنت بالدين الجديد وبالقائد الجديد، فحصل التغيير طبيعيا، وكانت بيعة النصرة أي الحرب تتويجا لهذه الحالة التي ينهار فيها المجتمع أمام الفكر الجديد، وبدون أعمال بادية مسلحة، علما بأن التغيير يحتاج لقوة توجده في الواقع، قوة قادرة على التغلب على سيطرة النظام السابق وإحلال النظام الجديد محله، قادرة على هدم ما يسمى الدولة العميقة. وقد تكون هذه القوة قوة مادية عسكرية يقدمها أصحاب القوة والمنعة للدعوة بعد نجاح الدعوة في تغيير الرأي العام عند المجتمع وأخذ الكيان المجتمعي، وقد تكون هذه القوة قوة نفوذ لدى أصحاب القوة والمنعة لدى المجتمع فيحملونه على النظام الجديد، وبالتالي فالقوة لا مناص منها مع اختلاف أشكالها. إلا أن التكتل العامل على التغيير لا يجوز له أن يستعمل القوة، بل يطلبها من أهل النصرة، وذلك كما مر معنا، حيث أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكتفي بأن تكون خلت من استعمال القوة المادية، بل إن الأدلة التي جاوزت النيف والسبعين دليلا نهت عن استعمال الكتلة للقوة، ودلت على طلبها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل النصرة. هل هناك طريقة مختلفة اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة في المدينة عن الطريقة المكية؟ إن طريقة إقامة الدولة التي سار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته هي لم تختلف من حيث المراحل والأعمال سواء في مكة أو المدينة، فقد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته لأهل المدينة الستة من الأوس أو الخزرج من أهل يثرب في مكة أثناء موسم الحج في السنة العاشرة للبعثة بعد عام الحزن، فآمنوا به وتم الاتفاق على أن يلاقيهم في العام القادم ليجمع الله على يديه بين قبيلتي الأوس والخزرج. وقد حضروا في العام التالي وكانوا 12 رجلا من الأوس والخزرج، فبايعوه على الإسلام بيعة العقبة الصغرى من السنة 11 للبعثة، فكان هؤلاء هم نواة الكتلة في المدينة المنورة، وأرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، وكانت مهمة مصعب الخير هي قيادتهم وتثقيفهم ثم الانتقال بهم إلى مرحلة التفاعل ونشر الإسلام بين أهل المدينة، وقد قام مصعب رضي الله تعالى عنه بالتفاعل مع المجتمع وكسب الكثير من أهلها للإسلام، وكان ممن دخل في الإسلام على يديه سادات المدينة كأسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، وقد أوجد هؤلاء السادة مع مصعب رضي الله عنهم جميعا رأيا عاما في المدينة وقبولا لدين الإسلام. وفي الموسم التالي سنة 12 للبعثة أبلغ مصعب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخبار، حيث قال له بأنه لم يبق بيت في يثرب إلا وفيه ذكر للإسلام، أي رأي عام للإسلام. وبعد عودة مصعب إليهم أحس المسلمون من أهل المدينة أنهم أصبحت لهم شوكة وأنهم قادرون على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة، واستعدادهم للتضحية بأرواحهم في سبيلها ولحماية الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليهم للمدينة، فأبلغوا مصعبا بذلك. فكان الموعد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للنصرة في أواسط أيام التشريق من موسم الحج في السنة 13 من البعثة، فحصلت البيعة على النصرة والحكم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نقباء الأنصار 12، ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى المدينة خلال الأشهر الثلاثة التالية لبيعة الحرب، ثم هاجر هو إليها وأقام دولة الإسلام الأولى وكان هو رئيسا لها. فمن الدراسة المقارنة بين حمل الدعوة في مكة والمدينة نجد أن جوهر طريقة وسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه في الدعوة إلى الله عز وجل لتغيير المجتمع ما بين مكة والمدينة لم يتغير، بالرغم من اختلاف الظروف والأحوال بينهما، والذي تغير هو الأساليب فقط، حيث سار بالمراحل الثلاثة المطلوبة لنشر الدعوة ولأخذ الحكم والسلطان للإسلام. وهذا يدل على أن هذه الطريقة في التغيير هي على بصيرة وهدى ونور من الله تبارك وتعالى لتلك الكتلة، وهي كذلك طريقة وسبيل مبصرة لمن أراد بعدهم القيام بتغيير وتحويل الدار والحياة التي يعيشونها من الكفر إلى الإسلام. طرق أخرى كان بالإمكان سلوكها في مكة. قال الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير الظلال في تفسير آيات سورة الأنعام: أولا، وكان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود وارتضوا حكمه منذ 15 عاما، والذي هو في الدؤابة من بني هاشم أعلى قريش النسبة، كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب التي أكلتها الثارات ومزقتها النزاعات، وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والفرس في الجنوب، وإعلاء راية العربية والعروبة، وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة. ولو دعا يومها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات لاستجابت له العرب قاطبة على الأرجح، بدلا من أن يعاني 13 عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة. وربما قيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه الاستجابة، وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة، وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق مفرقه، أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ربه، وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه. ولكن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم لم يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه، إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله، وأن يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء. لماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، إنما هو سبحانه يعلم أن ليس هذا هو الطريق، ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي إلى يد طاغوت عربي، فالطاغوت كله طاغوت، إن الأرض لله، ويجب أن تخلص لله، ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها راية لا إله إلا الله، وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي إلى طاغوت عربي، فالطاغوت كله طاغوت. إن الناس عبيد لله وحده، ولا يكونون عبيدا لله وحده إلا أن ترتفع راية لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كما كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته، لا حاكمية إلا لله، ولا شريعة إلا من الله، ولا سلطان لأحد على أحد، لأن السلطان كله لله، ولأن الجنسية التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية الله، وهذا هو الطريق. ثانيا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعا للثروة والعدالة، قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تجارتها ومالها، وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع، والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة، وجماهير كثيفة ضائعة من المال والمجد جميعا، وكان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفعها راية اجتماعية، وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف، وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء. ولو دعا يومها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة لانقسم المجتمع العربي إلى صفين، الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة في وجه طغيان المال والشرف، بدلا من أن يقف المجتمع كله صفا في وجه لا إله إلا الله التي لم يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفداد من الناس. وربما قيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادتها فيغلب بها القلة، ويسلس له مقادها أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها الله، وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه. ولكن الله سبحانه وهو العليم الحكيم لم يوجه هذا التوجيه، لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا ليس هو الطريق، كان يعلم أن العدالة الاجتماعية لابد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله لله، ويقبل عن رضا وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في التوزيع ومن تكافل بين الجميع، ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاما يرضاه الله، ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء، فلا تمتلئ قلوب بالطمع، ولا تمتلئ قلوب بالحقد، ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب، ولا تفسد القلوب كلها وتختنق الأرواح كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير لا إله إلا الله. ثالثا، ويسرد سيد قطب أمثلة أخرى على طرق كان بالإمكان سلوكها بدلا من الطريق الوعر الذي ناله عليه صلاة الله وسلامه من الأذى، ولكنه لم يسلك إلا ذلك الطريق. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.